بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله. شكرا. مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يتحدث في السلسلة التي بدأها، السلسلة العلمية الفقهية التي يتحدث فيها عن أحكام ومناسك الحج وفقه الحج. ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلام منكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بالأخوة المستمعين وأحييكم في هذا اللقاء، وكنت وقد شرعت في سلسلة فقهية علمية تتعلق بفقه الحج وأحكام المناسك، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يفتح لي وأن ييسر لكم حسن الاستماع والاستفادة، وأن يجعل ذلك في سبيله وابتغاء مرضاته. اليوم إن شاء الله أكمل الموضوع المتعلق بالمحظورات، محظورات الإحرام، وقد ذكرت شيئا من ذلك في اللقاء الماضي في يوم الجمعة. ومحظورات الإحرام ذكرتها، ولكن اليوم نتكلم عن أنه هذه المحظورات التي تترتب عليها فدية، هذه المحظورات لمرتكب المحظور، ليس كل من ارتكب محظورا فإنه تجب عليه فدية، بل لابد في ذلك من شروط أن تراعى أو حالات تراعى فيها. فالحالة الأولى أن يفعل الحاج أو المعتبر المحظور بعلم، وهو متذكر وهو مختار بلا عذر ولا حاجة، وهذا يترتب عليه الإثم وعليه كذلك الفدية، وينبغي عليه التوبة إلى الله. وفعل المحظور أن يكون عالما، بمعنى أن يعلم أن هذا الفعل من محظورات الإحرام، مثل أن يلبس المخيط متعمدا، أو يقص من شعره أو يحلق شعره متعمدا. وذاكرا، أي غير ناس، فالإنسان قد ينسى ويأخذ ينتف شعره أو يقلم ظفرا، فلا شيء عليه إذا ما نسي. وأيضا مختارا، يعني لا يكون مكرها، فإذا أكره الإنسان على فعل الشيء فحينئذ لا يترتب عليه حكم، لكن لو فعل باختياره وإرادته فهذا اللي يترتب عليه الإثم والفدية. وأيضا أن يفعل المحظور بلا عذر، فإن فعل بعذر فهذا له حكم آخر إن شاء الله سيأتي بعد قليل. الحالة الثانية أن يفعل الحاج والمعتمر المحظور وهو عالم متذكر مختار، لكن يفعله لعذر، يفعله لعذر، مثل أن يكون في رأسه حكة أو حساسية يتأذى منها كثيرا كثيرا فيصاب بمرض فيضطر أن يحلق شعر رأسه، فهذا معذور وإن ارتكب المحظور وهو محرم. أو يضطر أن يلبس ثيابه القميص لوجود أذية في بدنه مثلا أو مرض معين كالحساسية أو غيره، فينصح الطبيب أن يلبس مثلا. هذا له حكمه، أيضا حكم آخر إن شاء الله هذا له حكمه، وهو أنه فعل المحظور لكن فعله لعذر ولم يفعله بلا عذر. الذي يفعل المحظور بعذر فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية كما نص الله على ذلك في كتابه. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث كعب بن عجرة لما أتاه في الحج هو محرم. كعب رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لعله أذاك هوام رأسك. فبين له قال: انسك شاه، يعني اذبح شاه، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. الحديث هذا بين الفدية التي جاءت في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية أطلقت هذه الفدية، والسنة وضحت وفسرت وبينت المجمل الذي ورد في الآية. فهذا الذي يفعل المحظور وهو معذور حينئذ عليه الفدية ولا إثم عليه. ومثلت لكم كما يحلق شعره، يضطر يلبس ثيابه، الرجل يلبس ثيابه مثلا يصاب بمرض أو حساسية في الجلد، فيضطر أن يلبس مثلا الثياب وهو محرم، أو يضطر يحلق شعره وهو محرم. الحالة الثالثة أن يفعل الحاج المحظور وهو جاهل أو ناس أو مكره، فهذا ليس عليه شيء على القول الصحيح، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو إنسانا مثلا نسي أن يخلع مثلا الطاقية من عراسة والغترة وهو محرم، أو المرأة نسيت النقاب مثلا بعدما أحرمت، أو تجهل أن النقاب لا يجوز أن يلبس، أو نسي الإنسان في أثناء الإحرام نسي مثلا السروال استمر وأحرم به ولبس الإحرام، فثم تذكر أنه السروال لا يزال يلبسه فيخلع فورا، وكذلك المرأة. فإذا فعل إذا لبست النقاب وذكرت أو علمت تخلع النقاب وهي محرمة وتسدل على وجهها بالساتر أو خمار الوجه أو الرأس. فإذا الفعل المحظور للجاهل والناس أو المكره هذا لا شيء عليه، لا إثم عليه، لكن متى ما ذكر أو علم عليه فورا أن يمتثل للشرع وأن يترك المحظور الذي ارتكبه. هذه هي الشروط أو المراتب أو الحالات التي يرتكب فيها الإنسان محظورا من محظورات الإحرام، لا تخلو من هذه الحالات الثلاث. وبالنسبة لهذه المحظورات تترتب عليها فدية، وهي ما تعرف بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام عليها فدية وهي كثيرة كما بينت لكم في اللقاء الماضي. فمثلا النوع الأول: إذا أزال الإنسان الشعر أو قلم ظفره أو الطيب، أو لبس مثلا الرجل المخيط أو غطى رأسه، أو لبست المرأة النقاب أو القفازين، هذه المحظورات مع استحضار الشروط التي ذكرتها قبل قليل. هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان عن عمد وعن علم وعن إرادة يجب عليه في هذه الحالة، إذا فعلها وهو متعمد إما لحاجة أو غير حاجة، إما ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وهذه الفدية على التأخير، أي يختار منها ما يشاء، فإما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. كذلك وردت في السنة أنها على التأخير أو الدالة على التأخير. النوع الثاني إذا الإنسان ارتكب محظورا بأن صاد وهو محرم، قتل صيدا وهو محرم، والمحرم لا يصيد، إذا ما أحرم لا يصيد، وكذلك لا يصاد صيد الحرم، في الحرم لا يقتل في الحرم الصيد ولو كان الإنسان غير محرم. ومعروف أن المحرم ممنوع أن يصيد وهو محرم، أن يصيد هو نفسه، وهذا إذا صاد يكون في هذه الحالة الصيد إما أن يكون له مثل، فحينئذ يخير مرتكب المحظور بين ثلاثة أحكام أو أشياء: إما أن يذبح المثل يفرق على فقراء الحرم، أو ينظر كم يساوي قيمة هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وإذا لم يكن للصيد مثل فحينئذ يخير إما كم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. النوع الثالث من المحظورات الجماع قبل التحلل الأول في الحج، هذا من أخطر المحظورات لأنه يترتب عليه قبل التحلل الأول أولا فساد الحج إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة، وإذا ما جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. الشيء الثاني مطلوب منه أنه يأثم عليه أن يتوب من هذا العمل. الشيء الثالث يذبح بدنه، هي الناقة أو البعير، يفرقها بين الفقراء في مكة، ويترتب عليه الحكم الرابع أن يستمر في حجه لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وبعد ذلك أن يقضي هذا الحج، مع خلاف إن كان الحج حج نافلة، أما إذا كان حج فرض فلا خلاف في أنه يقضيه، لا خلاف في أنه يقضي هذا الحج، أما إن كان نافلة فحينئذ فيه خلاف، والصحيح أنه يقضيه لأنه طالما شرع في النسك فحينئذ يتم النسك. الجماع هو أخطر أنواع المحظورات، قبل التحلل الأول يترتب عليه فساد الحج، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المحظورات شروطها وفديتها وكفارتها، وإن شاء الله لنا أيضا معكم أو لي معكم كلام حول أحكام أخرى تتعلق بالحج إذا يسر، إذا تيسر الوقت أو كان هناك متسع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج للاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية، نستقبلها عبر الرقم 600551688، والرسائل النصية القصيرة نستقبل الأسئلة فيها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: هل حج البدل يجوز أن نؤديه عن أي إنسان نريد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى على آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: حج البدل والحج عن الغير حتى يودى عن إنسان لابد فيه من شروط: أولا أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الحج بالبدن وهو قادر بالمال، إنما عنده مال لكنه لا يستطيع أن يحج، فحينئذ يخرج من ماله ويوكل من يحج عنه، كما في حديث المرأة الخثعمية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أفاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والشرط الثاني في الحج البدل أن يكون أيضا الحاج لو لم يحج ومات ترك مالا يؤخذ من ميراثه من ماله ليحج عنه، لأنه هذا ركن في ذمته، فإذا استطاعوا الورث أن يؤدوه عنه فهذا هو أفضل وأحسن. الشرط الثاني أن يكون الذي يحج قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له: من شبرمة؟ قال: أخ لي. وفي رواية: قريب لي. فقال: حجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا النص أو الحديث بين أنه لا بد أن يكون الذي يحج عن الغير قد حج عن نفسه فريضة الحج. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يكون المحجوز قادرا، المحجوز عن قادرا بالبدن والمال، لأنه قد يكون الإنسان عنده قوة عنده مال لكن يبعث بالمال لمن يحج عنه، هذا لا يصح، لأن من استطاع ببدنه وماله وجب عليه الحج هو شخصيا، عليه نفسه هو أن يحج ولا يوكل الغير. التوكيل في حالة العجز لمرض أو شيخوخة أو كبر في السن حيث لا يستطيع الإنسان أن يؤدي المناسك. الشرط الرابع أن يختار الإنسان من يحج عنه أن يكون صالحا تقيا يتقي الله في الحج، بحيث أن إن شاء الله إذا حج يؤدي المناسك بتقوى وبأمانة، لا يلعب هناك، لا يلعب فيها لين على الغير، وأن لا يأخذ من المال إلا ما احتاجه فقط، بعد ذلك أيضا إن كان المحجوج عنه من الأرحام أو من الأهل الإنسان يوكل مثلا كالأخ أو الأب أو الأم أو الابن الذين لم يحجوا، فمن أراد أن يحجج عنهم فذلك إن شاء الله يجوز، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم من أخذ هذه المجموعة من المكالمات. أبو راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف الحال؟
حياك الله أبو راشد، الله يحفظك بارك فيك.
فضيلة الشيخ دكتور عبد الحمادي.
الحمد لله. نحمد الله، جزاك الله خير.
حياك بارك الله فيك. ثلاثة أسئلة على السريع لك خليك.
نعم
بخير.
السؤال الأول بخصوص أنا عندي ضعف، يوم الجمعة أستمع إلى سورة الكهف عشان يعني يلحقني الأجر، ولكني أقرأ مع القارئ بعد ما يقرأ القارئ أقرأ مع، يعني ما أستمتع إلا بهذا، يعني مش في الصلاة بروح كذي أستمع وأردد وراه لأني أحس بمتعة وراء، إذا ما ردت وراء بس اكتفيت بالاستماع ما أحس بمتعة، هل لي ذلك ولا؟
بداية السؤال غير واضح كان.
إيه أقول بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة والفضل.
أنت تقصد أنك تقرأ مع الاستماع وقرأ في نفس الوقت؟
إيه أقرأ يعني هو يقرأ وأنا أردد وراء.
وتردد معه.
عذرا نظرا لعذر، يعني
العذر
اني ضعيف نظر.
ايوه.
السؤال الثاني بخصوص قراءة الفاتحة. انا اسمع يعني بعض المأمومين اللي حوالي، يعني الامام يقول الحمد لله رب العالمين، هو وراء على طول يقول الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم وراء، هل يجوز هذا ولا إذا فرغ من قراءة الفاتحة هو يبدأ يقرأ؟ الثالث الله يخليكم بخصوص الأضحية، إذا أراد المضحي يعني فيمسك عن أظفاره وشعره. زين، اليوم سألني واحد السؤال، قلت أعرض على الشيخ عبد الله. إذا الشخص هذا طبعا من السنة أن يمسك عليها، فرضا ما مسك، هل أضحيته صحيحة ولا لا؟
جزاكم الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو راشد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. أخ سعيد فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين، جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحفظك أبو راشد، يبارك فيك
يا رب العالمين.
آمين.
أول عمرك فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، هل في البحر كل شيء حلال حتى الأسماك السامة، وإذا انتزع منها السم كل ما في البحر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندنا عيدين في السنة، عيد المسلمين الأضحى والفطر. الحين في بعض الناس يعني في يهتموا بعيد الأم والعيد الميلاد، ما حكم هذا الأشياء؟ يعني يحطوا احتفالات وهدايا وفرح، وهذا ما حكم عيد الميلاد وعيد الأم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد،
الله يبارك.
حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك وحليك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سؤالي طبعا، السؤال الأول، اليوم صلينا الظهر الإمام وعند التشهد ركعة الأخيرة ركعة يكون سجود سجد وحده، وليا سندري سجد ثاني هو سلم. أنا هذا يعني يمكن أنا غلطان، يوم سلم واحد من جماعة قال ما سجد إلا سجد حقه، أنا مسكر نمونة سجد سجد، لكن سجد رجع سهو يا بركتين ما يبت يعني لقصور. وهو يسجد ثلاث سجدات، يعني سجدة القصور وسجدتين سهو، صح ولا؟
نعم.
ويبت سهو سجدتين سهو،
فقط سجد السهو، ترك سجود الركن.
الحين ما أدري كيف الصلاة صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
وصار الثاني عندي ما شاء الله بيت أربع ساكنين زوجين عندي بالعيال، وعندي هل الأضحية كل اللي يضحى بروحه مزوجين وبارات ما جذب، أو يعني الضحية وهذا كامل عن شأنه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله،
جزاك الله.
حياك أخ باسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ باسم.
الله يحييك. أخي إسحاق، بس سؤالي بخصوص الصلاة في السفر، يعني أنا كنت سمعت بنفس البرنامج يعني إن يجوز لي إن أنا لو مثلا ساكن بالشارقة وبأشتغل في أبوظبي، إن أنا لو بطريق العودة مثلا توقفت بمسجد في دبي أقدر أصلي ثلاث ركعات المغرب ومعاهم يعني جمع تقديم وركعتين العشاء، فحابب بس الشيخ يأكد على الموضوع ده، لأن يعني الأسبوع الماضي أفتكر أن أنا سمعت عكس الكلام ده برضو بنفس البرنامج.
في الطريق، أنت تسأل عن الطريق.
يعني هل يجوز لو أنا ساكن بالشارقة وبعمل بأبوظبي في طريق العودة أصلي
المغرب والعشاء
جمع في مسجد بدبي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا.
حياك الله، الله يبارك فيك أخ باسم. نعم، نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو راشد، فضل الشيخ يقول نظرا يعني الضعف النظر عنده والعذر بسبب النظر، يقول في يوم الجمعة بدل أن يقرأ سورة الكهف يقول أقرأ مع القارئ، استمع للقارئ وهو يقرأ سورة الكهف وأنا أقرأ معه، هل في شيء يا شيخ؟
نعم، الحمد لله. وبعد، الأصل في قراءة الكهف أن يقرأ الإنسان هو نفسه لينال الأجر الوارد فيها، وهي أنه من قرأها يجعل الله له نورا إلى الجمعة الأخرى، وهذا هو الأصل. أما إن كان الإنسان لم يتعلم قراءة القرآن أو لا يرى ليقرأ ولم يحفظ فيستمع إلى القارئ ويردد خلفه، فحينئذ نرجو الله أن يكون ممن قرأ، ليس مجرد الاستماع، إنما القراءة مع الترديد، آية آية يسمع ويقرأ، حينئذ يكون إن شاء الله ممن قرأ، لأن العبرة أن تقرأ. قد يكون الإنسان حافظا فيقرأها أو من المصحف أو يستمع فيردد الآيات، فحينئذ يكون إن شاء الله صدق عليه ممن قرأ، لأنه نطق الآيات بلسانه، وهذا هو العبرة، كمن يحفظ ويقرأ. فنرجو الله لك ذلك، والله يثيبك على صبرك واحتسابك، وارجو الله لك إن شاء الله الأجر والثواب، الله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة لبعض المأمومين في سورة الفاتحة، يقول يقرأ خلف الإمام مباشرة، الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، فالمأموم يقول الحمد لله رب العالمين، وهكذا الشيخ إلى آخر السورة.
نعم، التصرف هذا خطأ، وهو أن يقرأ خلف الإمام آية آية، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا بد من الإنصات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لبس عليه القوم صلاتهم قال ما لي أنازع القرآن، هل قرأ معي منكم أحد؟ قالوا نعم، قال لا تقرأوا، فانتهى الناس عن القراءة كما قال أبو هريرة. هذا يتأكد في حق من يردد خلف الإمام آية آية، فإن هذا لا يصح، وإنما اختلف العلماء إذا انتهى الإمام من الفاتحة حينئذ هل يقرأ المأموم أم لا في الصلاة الجهرية، فمنهم من ذهب أنه يقرأ، ومنهم من قال لا يقرأ بل ينصت. هذا هو الصحيح، أن الإمام إذا قرأ الفاتحة ثم شرع في سورة أخرى فإن المأموم ينصت ويستمع للآية التي ذكرتها، فهي لا شك أنها في الصلاة كما بيّن بعض الصحابة رضي الله عنهم، والحديث الذي ذكرته. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على قراءة الفاتحة في الصلاة، قال من لم يقرأ فصلاته خداج، أو من لم يقرأ فلا صلاة بأم القرآن فلا صلاة له، لكن هذا في صلاة السرية وفي حق الركعتين اللتين بعد الجهر، أو في الركعة التي بعد الجهر كما في صلاة المغرب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن من كان له إمام فقراءته، وفي رواية فقراءة الإمام له قراءة. إذن في من يردد خلف الإمام آية آية خطأ بلا شك، أما الخلاف يكون في الجزئية الثانية التي ذكرتها، التي حصل فيها الخلاف هل يقرأ المأموم أم لا. فهذا الأخ يناصح أن ينصت للإمام إذا قرأ، لا يقرأ خلف آية آية، لا ينازع الإمام القرآن، بل مأمور أن ينصت، فاستمعوا له وأنصتوا، أمر من الله عز وجل للمصلين للمأمومين أن يستمعوا للقراءة في الصلاة، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ بالنسبة يقول للأضحية، إذا الشخص لم يمسك عن الأخذ من أظفاره أو من شعره، هل فضل الشيخ تصح أضحيته؟
هذا السؤال خطأ، لا ينبغي أن يسأل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وما كان الصحابة رضي الله عنه إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يقول لنا يا رسول الله يعني نأثم ولا لا، يعني تصح عبادتنا ولا لا؟ لا، النهي نهي، فإذا سمعوا النهي انتهوا عن ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يساوم الإنسان مع ربه، هذا نهي، وها يتصح ولا ما تصح ولا الأجر ناقص، بل كن كما قال الله سمعنا وأطعنا، أطع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن بنون التوكيد. فحينئذ على الإنسان أن يمتثل وأن لا يأخذ شيئا، فإن أخذ فأجره ناقص في الأضحية، وقد يبطل العمل بالنهي، لأن العلماء يقولون أن النهي يدل على فساد المنهي عنه كما بين ذلك علماء الأصول. فنقول سمعنا وأطعنا فيما نهانا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونمتثل، ونرجو الله أن يتقبل منكم إن شاء الله أن يصلح الحال، والله تعالى أعلم.
سؤال الأخ سعيد فضل الشيخ يقول هل الكائنات البحرية وكل شيء موجود في البحر من أسماك سامة وغيرها هل هي فالشيخ حلال بما أنها في البحر؟
نعم، أكثر أهل العلم أن كل ما في البحر يحل، لأن عندك شيء في البحر بحري تماما وهناك برمائي أي يخرج ويدخل يعيش هنا وهنا مثل السلحفاة وغيرها. أكثر أهل العلم أن كل حيوانات البحر سمك أو غيره مثل الربيان أو حتى يشمل الثعبان البحر إذا لم يضر يكون حلالا، واستدلوا بقول الله حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فقالوا هذا عموم حل لكم صيد البحر، كل ما هو صيد في البحر فهو حلال. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم قالوا يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن شربنا من إن توضأنا من عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا عام بيّن أن ماءه طاهر بشكل عام، وأن ميتة البحر سواء صدت الشيء فمات بدون تذكية أم رأيته طافيا ميتا كالسمك الميتة ولم تصدها أنت، هذا النص يشملها، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقالوا هذا النصوص هذان النصان من القرآن والسنة هما عامان في كل ما في البحر، واستثنى بعض الفقهاء ما كان خبيثا محرما في البر مثل الثعبان وأيضا خنزير البحر، قالوا مثل هذا يجتنب لأنه محرم في البر، لكن الصحيح والواضح والله أعلم أن النص عام في القرآن وفي السنة في حل ما هو في البحر سواء صدته أم مات، سواء كان محرم في البر مثل الثعبان يختلف، ولو شاء الله لاستثنى ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، لكن بشرط أن لا يترتب أي ضرر على البدن أو جسد الإنسان، لا يسبب له أي مرض لعموم النصوص، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا نحن نتكلم عن البحر، فهذا جواب طبعا غير ما يعيش في الأنهار، أمور أخرى مثل الضفدع لا يجوز أكله طبعا في الأنهار للنهي عن قتله، لأن وكذلك مثلا ما يأكل الجيف كالتمساح مثلا يتغذى على الميتة والجيف، هذه لها أحكام أخرى، إن كلامنا الآن عن ما يعيش في البحر والله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور.
يا ربي
وفضل الشيخ، لازلنا نجيب على أسئلة المتصلين. فضل الشيخ أبو الأخ سعيد، الأخ سعيد ذكر فضل الشيخ حكم الاحتفال بما يسمى بعيد الأم أو عيد الميلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان وهو التشبه بغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجدهم يحتفلون بيومين أو بعيد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الله أبدلكم خير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يقرهم على احتفالهم بعيد غير عيد الإسلام، هذا أولا. ثانيا، دائما عيد المسلمين يأتي بعد عبادات وطاعات، لأنه يتعلق بالعبادات التي تعود وتتكرر مثل الصيام وما في شهر رمضان من عبادات قيام وصيام وقراءة قرآن، ومثل الأضحى ما يأتي فيه من العشر من عبادات وصوم عرفة. ولذلك نحن المسلمين عيدنا هذا الحج وعيد الفطر ويوم الجمعة هو عيدنا أيضا إن شاء الله، وما سوى ذلك فلا يتبع فيه، لأن قد يقول قائل إيش فيها يعني فرحة؟ أقول الموضوع والله ليست فرحة، وما كان لأحد أن يمنع الفرحة عن الناس، لكن الموضوع موضوع عبادة وتعبد. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بغيرنا مما فيه من العبادات، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المدينة أو أهل المدينة غير العيد الذي هو معهود، نهاهم عنه ولم يقرهم ولم يقولوا له مثلا أفسدت علينا فرحتنا. فالحاصل أننا لا نحتاج لمثل هذا. عيد الأم نحن في كل يوم لنا مع الأم عيد، نسأل عنها ونقبلها على رأسها وننفق عليها ونكون في خدمتها متى ما احتاجت، وكل منا مطالب أن يبر أمه أن يكون معها وفي خدمتها وفي حاجتها. إذا الله نهانا أن نقول لهما أف، فما بالك بخدمتهم، خدمة الأبوين. وإنما ابتدع هذا من ابتدع لما حصل في مجتمعاتهم من التفكك والعقوق وقطع الرحم وقطع الصلة، فاحتاجوا أن يبتدعوا فكرة يجعلون الأولاد يبرون أمهم ولو مرة في السنة على الأقل. أما نحن فلا نحتاج لهذا أبدا، لأننا موصون من الله بالبر في كل يوم وفي كل لحظة. لا يمنعك الشرع أبدا أن تهدي أمك هدية، ولا يمنعك أن تبرها في كل يوم، ولا يمنعها يمنعك أن تأتي بها في كل يوم وفي كل لحظة وفي أي أيام التي تستطيع أن تبرها وتهديها أبدا. كذلك عيد الميلاد، إيش يعني الميلاد؟ ميلاد الإنسان أن يتكرر في عيد، لو كان هذا شرعا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا أوصانا به، لكن لم يفعل هذا، ولا هذا من عاداتنا وعباداتنا. فنسأل الله الهداية والصلاح للمسلمين، أن يصلح حالهم ويهديهم للحق، والله تعالى أعلم.
أبو عبد الله فالشيخ يقول صلى الظهر مع الإمام، يقول لكن في الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط وتشهد وسلم ثم سجد للسهو عندما ذكر.
يا للأسف أن يتصرف الإمام بمثل هذا الخطأ، الخطأ القاتل، وذلك لأن السجود ركن من أركان الصلاة، والركن لا يجبر فقط بسجود السهو، بل لا بد أن يؤتى به لكي تكتمل الصلاة. فكان ينبغي على هذا الإمام إن كان قريب بالعهد بالصلاة أن يعود للصلاة ويسجد سجدة كانت الركعة الأخيرة، ثم يأتي بعدها بالتشهد والسلام ويسجد سجود السهو بعد ذلك. أما وإنه مع الأسف لم يأتي بالركن اللي هو في الصلاة، إنما سجد للسهو فقط، فحينئذ طالت المدة الآن، فهذه الركعة التي نقصت سجودا انقص منها السجود لا تصح هذه الركعة، ومن ثم تكون الصلاة غير صحيحة لأنها ناقصة. الآن على الإخوة الذين صلوا خلف هذا الإمام أن يعيدوا هذه الصلاة، أن يعيدوها. وكذلك يا أخي سائل، أبلغ هذا الإمام هذا الخطأ أن يصححه، وأبلغه أن يأمر الناس أن يعيدوا صلاتهم التي صلوا خلفه ولم يأتي بهذا الركن، اطلب منه من باب الأمانة أن يبلغ الناس أن يعيدوا صلاتهم وأن يتفقهوا في الدين قبل الإمامة بما استطاع في أحكام الإمامة والصلاة. نسأل الله له الهداية وأن يعفو عنه ويغفر له، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول عنده 4 من الأبناء يسكنون متزوجين ويسكنون معه في المنزل، يقول هل على كل واحد منهم أضحية أو أضحية واحدة تكفي عن الجميع؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، فبين على كل بيت، فإن كان في البيت أسر والأب وكل أسرى رب بيت ينفق عليهم ويطعمهم، فكل واحد يخرج أضحية عن نفسه وعن عياله، لأن هذا يشمله الحديث أنه بيته وإن كان مع أبيه في ملحق أو في غرفة أو في يسكن مع والده. الفقير منهم لا يجب عليه، أما إن كانوا لا يستطيعون أن يضحوا هؤلاء الأولاد، الفقير العاجز منهم، حينئذ أضحية الأب واحدة في البيت تكفي عنه وعن عياله وعن أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، الثاني عن أمته، ومعلوم أنه كان له 9 زوجات يعني غير السراري، فعنده 9 بيوت. إذن عليه الصلاة والسلام ضحى عن الجميع بجلكم الله كبش واحد وضحية واحدة. هذا نفهم منه أنه يكفي إذا كان الأسر في بيت واحد وبيوتات متعددة في بيت واحد، لكن عندهم فقر فأضحية الأب تكفي، أما في حالة الاستطاعة فكل أب عن نفسه ورب أسرته، هذا أحوط، والله تعالى أعلم.
أيضا السؤال الأخ باسم فضل الشيخ يقول يسكن في الشارقة ويعمل في أبو ظبي، في الطريق فضل الشيخ وهو في دبي راجع من أبو ظبي إلى الشارقة، حكم أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
إذا قلنا أن السفر أو الذهاب من أبو ظبي إلى دبي أو من دبي إلى أبو ظبي سفر عرفا، فحينئذ يجوز لك هذا، وظاهر والله أعلم أن هذا حتى الآن يعد سفرا، ذلك لبعد المسافة، لأنه لا ننظر نحن فقط إلى السيارات التي قربت الزمن والمسافة، ولو كان بالإبل احتجنا أكثر من يوم ويومين، لذلك نجد عرف السفر موجود والله أعلم، لأن الإنسان يستعد عادة إذا ذهب إلى أبو ظبي بالمال المادة، وإن لم يكن له سكن هناك بحث عن فندق أو شقة وأخذ معه ملابس، وإذا ذهب إلى هناك اتصل بأهله واتصلوا به وطمنوا عليه يطمئن عليهم، كلها يعرف سفر والله أعلم، حينئذ نقول والله أعلم الصواب أنه يجوز لك الجمع والقصر في الطريق، إذا ما وقفت لصلاة المغرب جمع تقديم، أو وقفت وقت صلاة العشاء جمع تأخير، كذلك في الظهر والعصر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أخذ الأرباح من وديعة ودعت في مصرف إسلامي؟
إذا كان مصرفا إسلاميا بحق أي يطبق شرع الله في هذه الودائع، وتسميتها وديعة من باب التجوز، لأن الوديعة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن المودع، إنما هي في الحقيقة مضاربة، ولكن في عرف المصطلح المصرفي تسمى وديعة، ولا في الحقيقة هي عبارة عن مضاربة بالمال أو مشاركة في مضاربة بين المودع أو بين العميل والمصرف، الذي هو هنا يعتبر رب العمل، وأمن وضع المال يعتبر رب المال، فهذا يأخذ حكم المضاربة. فإن كان هناك مضاربة شرعية بإشراف لجنة شرعية في هذا المصرف، حينئذ يجوز أخذ هذه الأرباح التي تأتي من المضاربة، بشرط أن يتحمل الطرفان الخسائر والأرباح، إذا وجد هذا فحينئذ يجوز، فهذا جائز، والله تعالى أعلم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ في صلاة الجماعة نسيت قراءة الفاتحة سهوا في الركعة الرابعة، هل يجب سجود السهو وأنا في جماعة أو أعيد الصلاة كاملة؟
إن كنت مع الإمام وسهوت عن الفاتحة فلا يجب عليك سجود السهو، وصلاتك صحيحة، لأنه حينئذ لم تتركها عمدا، هذا أولا. ثانيا، هنا قد يشملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وكذلك مما ينبغي أن ننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أنه مع الأئمة تصلون معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فحينئذ يتحمل عنك الإمام طالما أنك سهوت وأنت مع الإمام في الصلاة ولست مسبوقا، فحينئذ السهو معه إن شاء الله لا يحتاج سجود سهو، وهذا يسقط عنك هنا من المواضع التي يعفى فيها عن الفاتحة، مثل ما لو أتى الإنسان متأخرا الإمام راكع فركع تحسب له ركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة. كل هذه تضعف يعني أو تقلل من قوة العموم النصوص العامة التي وردت في قراءة المأموم خلف الإمام جهرا. وهي مسألة أخرى، لكن في سؤالك صلاتك صحيحة ولا وليس عليك سجود سهو يتحمل عنك الإمام، والله تعالى أعلم.
يقول أنا من ساكن إمارة الشارقة، ذهبت إلى إمارة أبوظبي لقضاء يومين، وعند الرجوع ذهبت إلى أحد الأسواق التجارية في إمارة دبي ودخل وقت صلاة المغرب، هل يجوز لي الجمع والقصر، أي صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
نعم، طالما لم تصل إلى مدينتك أو مقرك ومكانك مكان الأهل أو الاستيطان كما يقول الفقهاء، أو المكان الذي استوطنته أو مكان وجود الأهل، لازلت في الطريق فلا يزال لك حكم الجمع والقصر حينئذ، لأنك لازلت مسافرا، ينطبق عليك أنك مسافر لازلت في الطريق. فيذكر الفقهاء مثل هذا، طالما لم يدخل إلى دياره أو بلده له القصر والجمع، أما إذا دخل إلى موطنه أو مستوطنه حينئذ ينتهي في حقه القصر والجمع، فلك ذلك والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.